بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. قوله هذا أي ما تقدم ذكره في نظمي وبيان عقيدتي، فإن اعتقاد هؤلاء الأئمة الأربعة، ولم يعني المصنف بالبدء بالشافعي الترتيب، وإنما لوزن النظم احتاج إلى ذلك، وإلا فهم في الترتيب من حيث القدم: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد. ومن حيث المذاهب أقرب إلى السنة مذهب أحمد، ثم الشافعي، ثم مالك، وأما مذهب أبي حنيفة فمن أبعدها. وقول اعتقاد، تقدم الكلام على الاعتقاد يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. وقوله الشافعي هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب المطلبي، أحد أئمة الإسلام وهداة الأنام، وهو مكي نزل مصر، وهو في رأس الطبقة التاسعة، وهو صاحب المذهب المعروف. ولد بعسقلان، وقيل ولد باليمن، وكلا الروايتين نسبت إليه أنه قال هذا عن نفسه، فالله أعلم. وكان مولده سنة 50 و100 للهجرة، وحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين، وكان في نشأته كانت له نهمة في الرمي وفي طلب العلم، فنال من الرمي حتى كان يصيب من 10 10، يعني ما يخطئ، 10 أهداف يصيبها كلها ونال من العلم والفقه حتى صار إماما متبعا، حفظ القرآن وهو ابن 7، وحفظ موطأ مالك وهو ابن 10. وهذا يدل على فرط ذكائه وقوة حفظه وفهمه الثاقب ونباغته، فقد كان يفتي وهو ابن 15 سنة، فالعلم ما هو بالكبر، قالوا فلان ولد أمس، لا، العلم بالتعلم، فمن أخذ العلم وصار من أهله أفتى وقضى وحكم ووعظ وخطب وتكلم ونصح وأوضح، فهو أهل للكلام لأنه يعتبر كبير القوم بعلمه وبحفظه. ولبراعة علمه وغزير فهمه كتب إليه عبد الرحمن بن مهدي، وهو أحد أئمة الجرح والتعديل في عصره، كتب إلى الإمام الشافعي أن يكتب له كتابا، وكان الشافعي آنذاك شابا، طلب منه أن يكتب في معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ، فوضع له كتاب الرسالة. كتاب الرسالة كتاب معلوم، كتاب قيم عظيم الفائدة. فكان عبد الرحمن يقول: ما أصلي صلاة إلا وإني أدعو للشافعي فيها. وهذا من مقابلة الإحسان بالإحسان والجميل بالجميل. هذا ما يتعلق عن علمه. أما عن حسن كلامه وجميل بيانه فشيء لا نظير له. قال الجاحظ: نظرت في كتب الشافعي فإذا هو در منظوم لم أر أحسن تأليفا منه. وقال عبد الملك بن هشام: الشافعي بصير باللغة يؤخذ عنه، ولسانه لغة فاكتبوه. يعني كانوا يحتجون بكلام الشافعي وأنه لغة بخلاف غيره في زمنه، لأن ذلك الزمن قد دخل فيه العجم، ولا يؤخذ بقول أحد منهم وأنه يقول تكلم فلان من أهل العلم بكذا دلالة على أن هذه لغة، لا. لكن الشافعي كان فصيحا لغويا، فكانوا يستدلون بكلامه ويحتجون به. وقال أبو الوليد ابن أبي الجارود: كان يقال إن الشافعي لغة واحدة يحتج بها. وهكذا أثنوا عليه في هذا الباب. وهكذا مع فصاحته وبيانه كان شاعرا مجيدا مفيدا، وكان شعره شعرا فصيحا، حتى قال المبرد: قال هو من أشعر الناس. وقال الأصمعي: صححت أشعار البدريين على شاب من قريش يقال له محمد بن إدريس. وتقدم أنه كان عارفا بالفروسية وبالرمي. فلما كان الشافعي رحمه الله بهذه المثابة ذاع صيته وانتشر علمه وتناقل الناس كتبه واشتهرت محبته وحاز ثناء العلماء عليه وصار محنة. المالكيون يطعنون فيه، وهكذا الحنفيون يطعنون فيه ويغمزونه، وبعضهم كان يدعو عليه في السجود بالموت. نعم، هذا ذكر عن أشهب رحمه الله. قال يا ابن سعيد القطان: ما رأيت أعقل ولا أفقى من الشافعي، وأنا أدعو الله له أخصه به وحده في كل صلاة. وهذا أمر مطلوب، أن يدعو الشخص الأخ لأخيه إذا كان نافعا وإذا كان محسنا وإذا ظهرت آثاره الحسنة في أوساط الناس، يدعى له بالخير بالسداد وبالرشاد. وهذا من النصح لأهل العلم المذكور في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وترجمته ترجمة نيرة، ولو أردنا أن نذكر كثيرا مما قيل عنه لطال بنا المقام. وكان الحميدي يقول فيه: حدثنا سيد الفقهاء الإمام الشافعي. وكان الإمام أحمد يقول: هذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعي، وما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي وأستغفر له. وقال هلال بن العلاء: لقد من الله على الناس بأربعة، بالشافعي، فقه الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو زرع الرازي يقول: ما عند الشافعي حديث غلط فيه. وقال نحو أبو داود. ويا ابن معين يقول: لو كان الكذب له، يعني للشافعي، جائزا مطلقا لكانت مروءته تمنعه من الكذب. وعد الإمام أحمد الإمام الشافعي رحمه الله من المجددين، وذكروا من مناقبه أن أمه لما حملت به رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر، ثم وقع في كل بلد منه شظية، فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج عالم يخص علمه أهل مصر ثم يتفرق في سائر البلدان، وكان الأمر كذلك. ونسله من بني هاشم كما تقدم، وأمه من نسل علي بن أبي طالب، فهو من أشرف البيوت على وجه الأرض. ومن مناقبه شدته على أهل الأغواء والبدع، وكان داعيا إلى السنة محذرا من التقليد، وكتابه الرسالة خير شاهد على هذا. وكانت وفاته 400 للهجرة، عن 54 من العمر، رحمه الله رحمة واسعة. سئل إسحاق بن راهويه: كيف وضع الشافعي هذه الكتب وكان عمره يسيرا؟ فقال: جمع الله تعالى له عقله لقلة عمره، لقلة عمره. نعم. وبعض إخواننا ممن استشهد في دماج وفي كتاف وفي غيرها، كنا نقول: سبحان الله، كيف يعني عمد مباشرة إلى التأليف؟ وكأن الله عز وجل ألهمه أنه سيقتل، فكتبوا كتبا وألفوا تآليف لا يزال أهل الحق ينتفعون منها إلى يومنا هذا. ومن النصح لهم أن نعتني بكتبهم، وأن نعتني يعني خطبهم وبدروسهم، فهذا من النصح لهم. ومن حسنات هذا الإمام الإمام أحمد، فإنه أشهر تلاميذه ممن برز. وقوله مالك هو الإمام الحافظ الفقيه، أيضا من أئمة الإسلام وهداة الأنام، وهو مشهور بإمام دار الهجرة، وهذه من قبله. واسمه مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث، وهو ينتهي إلى ابن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح الأصبحي الحميري ومرجعه إلى اليمن، أبو عبد الله المدني رأس المتقنين وكبير المتثبتين صاحب المذهب المشهور. ولد سنة 93 للهجرة، وأصبح من بلاد اليمن. قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك نجم، فمالك نجم، هذا من ثناء الطالب على شيخه. قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيها عالما حجة. وقال الشافعي: مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين. وكان الإمام مالك رحمه الله رجلا ناصرا للسنة داعيا لها منفرا عن الأخذ بخلافها، حتى قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فما وافق السنة فخذوا به. وقالته تلك المشهورة: كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكان الإمام مالك قامعا للبدعة مبغضا لها ولآلها، ومن رأى منه ذلك وبخه وطرده من مجلسه، كالرجل الذي جاء يسأله عن الاستواء كيف استوى. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه. وهكذا كان رجلا تابعا للحق عاملا به منقادا له، فلو قال بخلافه على حد علمه ولكونه لم يبلغه أثر ولا خبر، فإذا أعلم به رجع رحمه الله. وكان لا يفتي إلا بعلم، وإذا كان لا يعلم في المسألة شيئا قال: الله أعلم. جاءه رجل من أعالي الجبل يسأله عن 40 مسألة، فلم يجبه إلا عن 4 أو 6. قال: أنت أبو عبد الله مالك بن أنس؟ قال: نعم. قال: لو شئت فاصرخ من أعلى هذا الجبل أني سألت مالكا عن 40 مسألة فلم يجبني إلا على 4 أو 6. وهذا دلالة على الورع وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. وكان ثبتا في عقيدته وفي دينه، يأتي الرجل للمناظرة فيأبى، فيقول له: إن غلبتك قال: اتبعتك، وإن غلبتني قال: اتبعني، وإن جاء ثالث فغلبنا قال: نتبعه. قال: اذهب إلى شاكل مثلك فإني على بصيرة من ديني. قال: أترك ديني للتنقل؟ كل يوم أتنقل من بلد إلى بلد بهذا الدين؟ لا، اذهب إلى شاب مثلك. وقال النسائي: ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك، ولا أجل منه، ولا أوثق، ولا آمن على الحديث منه، ولا أقر رواية عن الضعفاء، ما علمناه حدث عن متروك إلا عبد الكريم. إلا عبد الكريم، عبد الكريم هو ابن أبي المخارق. قالوا: ما روى مالك عن أحد من الضعفاء إلا عن 3، وكان متثبتا ما يروي إلا عن ثقة. لكن هؤلاء نظر إلى حسن عبادتهم وصلاحهم فاغتر بهم. وذكر ابن حبان أن مالكا أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، وأنه أعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروي إلا ما صح، ولا يحدث إلا عن ثقة، مع الفقه والدين والفضل والنسك، وبه تخرج الشافعي. وكان مالك من ورعه إذا شك في رفع حديث أوقفه، فلهذا قالوا في عمدة المتثبتين. إذا شك في حديث يعني شك هذا الراوي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابي يوقفه مباشرة، فلا يذكر المرفوع إلا فيما تيقنه. نعم. وكان لا يحدث إلا بعض من خصه يخص، ما يحدث كان بالحديث إلا قليلا، وإلا فكل من آخذ يأخذ عنه فإنما تقرأ يقرأ عليه وهو يسمع. قال ابن مادي ما رأيت رجلا أعقل من مالك. ومن ورعه رحمه الله أن قال ما أفتيت حتى شهد 70 أني أهل لذلك. وصار مما يقال مثلا لا يفتى ومالك في المدينة، وهذا دلالة على طويل باعه في العلم، وكانت له هيبة عظيمة عند الناس. توفي 79 عن 85 من العمر أو 86 رحمه الله. ومن حسنات هذا الإمام، الإمام من؟ الشافعي. أي نعم، فهو أشهر تلاميذه. وقوله أبي حنيفة هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة المشهورة، واسمه النعمان بن ثابت التيمي مولاه، وقد رأى أنسا ولم يروي عنه ولم يسمع منه، رآه فقط. ولد 80 للهجرة، فكم بينه وبين مالك؟ كم بينه وبين مالك؟ 13 سنة. قال حفيد إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة نحن من أبناء فارس الأحرار. قال ابن المبارك أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيت في الفقه مثله. وقال أيضا لولا إن شاء الله تعالى أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس، يعني استفاد منهم. وقال سليمان ابن أبي شيخ كان أبو حنيفة ورعا سخيا. وقال الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وقال أبو نعيم كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل، وكان رجلا زاهدا صواما قواما رحمه الله، وكان لا يحب القضاء ولا يرغب فيه، وقد دعي لأن يلي القضاء بالكوفة فأبى، فضرب 100 صوت و10 أصوات، وهو لا يزال ثابتا على الامتناع حتى خلي سبيله. ضرب من أجل أن يلي القضاء، والآن الناس دورون القضاء بفلوس. أي نعم. وبعضهم يقضي بالزور والبهتان، يا فلان، ويعطى شيئا من المال، قال هذه ولا بجلسة ولا بلحظة في جهنم. هذه الوظيفة اشتريناها بملايين، وأن تعطينا 10,000 وإيش سوي ب10,000؟ هكذا بعضنا. وهذا يدعى للقضاء فيأبى ويرفض. نعم. ويضرب ويأبى. وكان يقول آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد فبقول الصحابة، آخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء فقوم اجتهدوا، فاجتهد كما اجتهدوا، فاجتهد كما اجتهد كما اجتهدوا. وكان رحمه الله ضعيفا في الحديث، أخذ نحو 50 و100 حديث وخلط فيها، كان قليل الحديث ضعيف الحديث، ولهذا كثر اعتناؤه بالرأي. لكن لو كان هذا الفقه وقوة الاستنباط مع وجود الأدلة لكان خيرا على خير وعلما على علم، لكن لما كان كثير الرأي مع قلة الحديث وجدت له الأقوال المضطربة والمتناقضة، فيقول في باب بما خالف الدليل ويقول في باب بما خالف الدليل، مع أن هذا الباب وهذا الباب واحد. نعم، وكان ينكر رفع اليدين للتكبير، وذكروا أنه كان بجوار ابن المبارك وكان المبارك يرفع يديه مع كل تكبيرة، فقال أبو حنيفة جعلت ترفع يديك كدت أن تطير. أي نعم، فقال أبو حنيفة لو كنت سأطيل لطرت، قال لا يا أبا حنيفة لو كنت سأطيل لطرت من الأولى، والمعنى أنك أنت أيضا ترفع يديك في الأولى تكبيرة الإحرام. وفي التكبير على الجنائز يقول سنة أن ترفع اليدين، وليس في ذلك حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي تلك صح وفي هذه لم يصح، هنا قال بخلاف ما ثبت وهنا قال بما لم يثبت، وله أقوال سديدة. نعم، وإذا رأيت ابن المنذر يقول وقال أصحاب الرأي، فهو يعني أبا حنيفة وأصحابه عرفوا بذلك، وهكذا البغوي في شرح السنة وهم ينقلون غالبا عن ابن المنذر. وأيضا عنده هناك أخطاء وزلات في باب الإيمان وفي غيرها، وانتقده أهل العلم وتكلموا فيه، فكان الحميدي شيخ البخاري يقول أبو جيفة على أبي حنيفة، يقول أبو جيفة، وكان أيوب مر في المسجد حوله طلابه فدخل عليهم أبو حنيفة فقال لهم قوموا لا يصيبكم هذا بجربه، وهكذا أيضا ثبت عن سفيان الثوري وهم في الحرم دخل أبو حنيفة فلما دخل قالوا قوموا تفرقوا لا يصيبكم هذا بجربه، يريدون بذلك الرأي والعناية بالرأي، فلما يسمعون من رأيه وأنا أرى كذا وأرى كذا وأرى كذا فيعجبون برأيه ويفتنون به، فلهذا حذروا منه. ومرض مرة الأعمش فجاء أبو حنيفة يزوره وقال يعني لولا أننا مشغولون لزرناك وأكثرنا من زيارتك، فقال والأعمش أنت ثقيل علي وأنت في بيتك. المعنى هذه كافية، العاد تكثر والعاد تردد مرة أخرى. نعم، وينظر ما كتبه شيخنا العلامة مقبل بن عاد الوادعي رحمه الله في كتاب نشر الصحيفة في ذكر أقاويل علماء الجرح والتعديل، ما صح من أقوال علماء الجرح والتعديل في أبي حنيفة، وذكرنا شيئا من تلك الأقوال في رسالة لنا بعنوان البيان المفيد لما أصله علميا ونقضه شيخنا عبيد. نعم، رسالة كتبناها قديما في عام 1429 للهجرة لما أذكر في رجب، تكلم فيه مالك وتكلم فيه جماعة من أهل العلم وعدد من أهل العلم تكلموا فيه، وهكذا الإمام أحمد الذي يقول ما يساوي بعرة ونحوها. قوله أحمد، طيب بقي توفي سنة 50 و100 وقيل 51 و100 عن 70 أو 71 من العمر رحمه الله. ومولد يعني توفي في السنة التي ولد فيها الشافعي. نعم. وأحمد هو أحد مشايخ الإسلام ولائمة الأعلام، حافظ فقيه زاهد ورع تقي ثبت سني إمام الجرح والتعديل. وأحمد بن محمد بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي ناصر السنة وقامع البدعة الثابت في المحنة رحمه الله، صاحب المذهب المعروف. خرجت به أمه من مرو وهي حامل فولدته ببغداد، وبها طلب العلم ثم طاف البلاد، جاء إلى اليمن وإلى الشام ومصر وإلى مكة والمدينة وإلى غيرها من البلدان. ولد سنة 64 و100 في أول ربيع الأول. وكم بينه وبين الشافعي؟ ها؟ 14 سنة. كان رجلا عربيا. قال يحيى بن معين: ما رأيت خيرا من أحمد، ما افتخر علينا بالعربية قط. يعني كان عربيا ومع ذلك لم يفتخر علينا بالعربية وبالفصاحة. وقال عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي: يا أبا عبد الله، بلغني أنك من العرب. فقال: يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين. وهكذا لم يفتخر بنسبه. والإمام أحمد أثنى عليه العلماء ثناء عطرا، وأحسن الثناء أن يكون من شيخك إذا أثنى عليك، ما هو من تلميذك، لأن الشيخ هو أعرف بك وأبصر بك من تلميذك. تلميذك يحبك ويكرمك ويأخذ منك العلم فاستفاد منك فأثنى عليك، لكن شيخك إذا أثنى عليك كان أعلى وأرفع. قال شيخه الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد ابن حنبل. وقال أحمد بن سنان: ما رأيت يزيد بن هارون وهو من شيوخ أحمد لأحد أشد تعظيما من لأحمد بن حنبل. وقال القطان وهو من شيوخه: ما قدم علي مثل أحمد. وقال فيه مرة: حبر من أحبار هذه الأمة. وقال يحيى بن آدم وهو من شيوخ أحمد: أحمد إمامنا. وقال عبد الرزاق وهو من شيوخه: ما رأيت أفقه منه ولا أورع. انظر، كل هؤلاء من مشايخ أحمد يثنون عليه ويبجلونه. وقال أبو عاصم: ما جاءنا من ثمة أحد غيره يحسن الفقه. وقال وكيع من شيوخه: وكذا حفص بن غياث، ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى، يعني أنا أحمد. وقال عبد الله الخريبي: كان أفضل زمانه أهل زمانه، كان أفضل أهل زمانه. وقال أبو الوليد: ما بالمصريين أحب إلي من أحمد، ولا أرفع قدرا في نفسي منه. وقال عباس العنبري: حجة. وقال ابن المديني وهو من أقران: ليس بأصحابنا أحفظ منه. وقال قتيبة وهو أكبر منه سنا: أحمد إمام الدنيا. وقال أبو عبيد: لست أعلم في الإسلام مثله. وقال يحيى بن معين وهو من أقران: لو جلسنا مجلسا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالها. نعم رحمه الله. وقال عباس بن الوليد بن مزيد: قلت لأبي مسر: هل تعرف أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا، إلا شاب من ناحية المشرق، يعني أحمد. قال بشر بن الحارث: أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر، لا صافي. وقال حجاج بن الشاعر، وهو حجاج بن يوسف الثقفي من مشايخ مسلم، هو غير حجاج بن يوسف الظالم: ما رأت عيناي روحا في جسد أفضل من أحمد بن حنبل. وقال هلال بن العلاء: من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم، وعد منهم وبأحمد ثبت في المحنة، ولولا ذلك لكفر الناس، ثبت في المحنة ولولا ذلك لكفر الناس. قال ابن أبي حاتم: ما اسمه؟ ابن أبي حاتم ما اسمه؟ أبو حاتم محمد بن إدريس، وابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن. سئل عنه أبي فقال: هو إمام وهو حجة. وقال النسائي: الثقة المأمون أحد الأئمة، كان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين. قال ابن ماكولة: قال الخليل: كان أفقه أقرانه وأورعهم وأكفهم عن الكلام في المحدثين إلا في الاضطرار. قال ابن حبان: كان حافظا متقنا فقيها ملازما للورع الخفي مواظبا على العبادة الدائمة، أغاث الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه لله حتى ضرب بالسياط للقتل، فعصمه الله تعالى عن الكفر وجعله علما يقتدى به وملجأ أن يلجأ إليه. لما كان الإمام أحمد بهذه المنزلة روى عنه الأئمة وأخذوا عنه وتتبعوا أقواله، وهو يعتبر عمدة في باب المعتقد ونبراسا يهتدى به ويمتحن به. قال أحمد الدورقي: من سمعتموه يذكر أحمد بسوء فاتهموه على الإسلام، ومن كان من أهل الصدع بالحق والقول به لا يحابي ولا يجامل مثله يبتلى. فابتلي الإمام أحمد بالوشاة وبأهل البدع والأغواء، ووشوا به إلى الخلفاء والأمراء، وثبته الله عز وجل، وكان يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، فكان الأمر كما قال والحال كما نطق. ولقد توفي رحمه الله سنة 41 و200 عن 77 من العمر، وحضر جنازته 800,000 رجل و60,000 امرأة. نعم، رحمه الله. ولقد كان مع صلابته في الحق وكثرة علمه حافظا من الحفاظ وعابدا من العباد. قال أبو زرع الرازي: كان أحمد يحفظ 1000 حديث، يعني كم؟ يعني 1,000,000 حديث. وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة. ومما يشهد لسعة حفظه كتابه المسند، ومن مناقب أنه كان شديدا على أهل البدع، وكان عارفا بخباياهم وعالما بمغزاهم، رحمه الله. وقوله ينقل، أي ذلك أن العلماء وثقوا به وأحبوه وأجلوه حتى جعل الله لقوله قبولا عند الناس. نعم، فكانوا يعني يأخذون بقوله، والعالم إذا ابتلي وصبر يجعل الله عز وجل له قبولا، فإن الناس يحبون الشجعان، يحبون الأبطال مهما كان يحبونهم. فإذا رأوا شخصا حافظا للقرآن عالما بالسنة ثبتا شجاعا بطلا أحبوه ورغبوا في علمه. وحصل التعصب لهؤلاء الأئمة تعصبا مزريا، فمنهم من تعصب لأبي حنيفة، ويذكر هذا البيت، تذكر هذه الأبيات عن ابن المبارك، والله أعلم، كما في عمدة القاري فيما أذكر في غيرها ذكر العيني، والعيني هو حنفي، فيها فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. هذا من التعصب المذموم، ولو ثبت عن ابن المبارك ما أصاب فيه. وهكذا بعضهم وضع الأحاديث، فقد قيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ يعني الناس تبعوه وتركوا قول أبي حنيفة. فقال المأمون: حدثنا أحمد الجويباري قال حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعا: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. وهذا حديث كذب موضوع مختلق مصنوع، وله نظائر في هذا الباب. وأناس تعصبوا لمالك وقالوا: لولا مالك كان الدين هالكا. هم يقولون كان الدين هالك، والله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وآخر يتعصب للشافعي وهو أبو عبد الله البوشنجي، ويقول: أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. وجاء آخر يتعصب للإمام أحمد فرد عليه وقال: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. أي نعم، وهؤلاء كلهم خالفوا وصايا هؤلاء العلماء، فهؤلاء كلهم أوصوا بإيش؟ بالأخذ بالسنة وبترك أقوالهم والبعد عنها، ودلائل ذلك معروفة من الكتاب ومن السنة، وأقوالهم معروفة. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله نبذا طيبة في مقدمة كتابه صفة الصلاة، فمن أحب فليرجع إلى ذلك. ذكر عن أبي حنيفة وعن مالك وعن الشافعي وعن أحمد من أقوال في الحث على السنة والعمل بالسنة وعدم التعصب لآرائهم والأخذ بها. ولهذا فكل متعصب، كل متعصب لأحد المذاهب ففي الواقع أنه لم يأخذ بقول صاحب المذهب، لأن قول صاحب المذهب أن تترك ما هو عليه وأن تأخذ بالسنة، وأن تأخذ بالسنة. وفي آخر هذا النظم قال المصنف: فإن اتبعت سبيلهم فموفق. اتبعت سبيل هؤلاء الأئمة الذين نقلوا عمن قبلهم من التابعين والتابعون عن الصحابة، والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين ربوا الناس على الأخذ بالسنن وترك البدع والمحدثات. نعم، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، موفق للخير وموفق للرشاد. والله عز وجل يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ودلائل ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، في الرجوع إلى الكتاب والسنة، والتوفيق بيد الله عز وجل، فالله يوفق من كان صادقا في طلب الهداية ومن كان جادا في تحصيلها إلى سبيل الرشاد. نعم، فاتباع سبيل هؤلاء الأئمة يعتبر توفيقا من الله عز وجل، لأنهم يدلوك على السنة، ويدلوك على قول الصحابة، ويدلوك على أهل العلم، ويدلوك على السنن، ويدلوك على منهج السلف، ويدلوك على الأئمة الذين تأخذ بحديثهم ومروياتهم. وإن ابتدعت في معتقدك وفي عبادتك وخالفت نهج هؤلاء الأئمة ومن قبلهم ومن بعدهم فما عليك معول، ما أحد يعول عليك، لا يعول عليك بمعنى البكاء ولا يعول عليك بمعنى يلتفت إليك، معنى أنك ترمى وتترك. نعم. والبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، وأما بالشرع فهو كل قول أو فعل أو اعتقاد أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنية التعبد والتقرب. تعرفون حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: في رواية المسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وحديث العرباض: وإياكم ومحدثات الأمور، وقبل فعليكم بسنتي. هذا كله في هذا الباب، هذا كله في هذا الباب. وهذه البدع مضرة، البدع مضرة، إن لم يكن منها إلا أنها تحجزك عن اتباع السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن لم يكن إلا هذا، فكيف هذه البدع لها شرور ولها أضرار ولها مفاسد ولا، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. البدع الإحداث في الدين في اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة وأنه لم يبلغ أو أن الصحابة لم يبلغوا، الإحداث في الدين في استدراك على الشرع على الكتاب والسنة، الإحداث في الدين يحجبك عن العمل بالسنة، الإحداث في الدين سبب لتمزيق الصفوف وتفريقها، الإحداث في الدين يجعلك تقلب النصوص وتلوي أعناقها من أجل أن توافق قولك، الإحداث في الدين يجعلك تزدري أهل الحق وتطعن فيهم وتسفيهم وتتهمهم بما هم منه براء. نعم، الابتداع والإحداث في الدين يبعد الناس عن السنن ويزاهدهم فيها. والبدعة كما يقال روي عن الثوري هي أحب إلى إبليس من المعصية، وربما البدعة حملت صاحبها على وضع الأحاديث كما تقدم والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا البعد عن هذه الأشياء وعن هذه الأمور حتى يسلم الإنسان من هذه البدع والمحدثات، فيسلك في باب عقيدته وفي باب عبادته وفي باب معاملته طريق السلف الصالح الذين يدلونك على الكتاب والسنة، ولا تتقيد بقول واحد منهم، لأن جميعهم قد أخذ عن عدد لم يأخذ عن واحد. الشافعي الإمام أحمد تخرج عن الإمام الشافعي ولم يكن الإمام أحمد شافعيا، الشافعي تخرج عن الإمام مالك ولم يكن الشافعي مالكيا، ومالك تخرج عن من قبله ولم يكن منتسبا إليهم، بل كان الكل يدعون الناس إلى الكتاب والسنة. فلذا علماؤنا كلهم هؤلاء: مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، سفيان الثوري، ابن عيينة، من قبلهم من بعدهم، كلهم علماؤنا وكلهم أئمتنا، نأخذ من أقوالهم ونستنير بآرائهم ما وافق الدليل والتنزيل، بذلك أمرنا وبذلك وجهونا إلى الأخذ بذلك. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه المنظومة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونعوذ به سبحانه أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.